وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام في رسالة الصيام. من جامع أهله أو ملك يمينه. موقفنا مدا في رمضان دون عذر مبيح لذلك، أثم، قلت في الحاشية إن ذنبه من الكبائر، أثم وبطل صومه ووجب عليه التوبة من ذلك الذنب العظيم وقضاء ذلك اليوم. هذا خلافا لقول من قال من الفقهاء والعلماء إنه يلزمه الكفارة، وقاسوه على المجامع أهله في نهار رمضان بجامع الفطر، قالوا المجامع أفطر والآكل والشارب أفطر، فكلاهما أفطر، إذن يلزمه الكفارة، وهذا قياس غير صحيح. فلا يعني تساوي أبدا بين الآكل والشارب وبين المجامع، فهذا قياس مع الفارق، وبالتالي فهو قياس غير صحيح. فالصحيح أن القاء أهله، فأما من أكل أو شرب أو أفطر بأي سبب آخر غير الجماع فإنه لا يلزمه إلا التوبة عظيم وهو من الكبائر، ويلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم. قلت من جامع أهله أو ملك يمينه في نهار رمضان قاصدا عالما بأنه في نهار قاصدا عامدا عالما بأنه في نهار يوم الصيام من رمضان، وبالتالي خرج المخطئ وخرج المكره وخرج الناس، هؤلاء خرجوا. وكذلك نخرج النائم الذي قد يجامع وهو في حالة نوم لا يعني يدري بنفسه، وهذا وإن كان لا يتصوره البعض لكنه متصور، وقد يقع أيضا أن الرجل قد يجامع وهو لا يدري بنفسه إلا بعد أن يفيق من نومه، وكذلك المرأة قد يحصل ذلك، فهذا وإن لم يكن متصورا عند بعضنا فهو يعني من الأمور التي تقع وتحصل، وهو متصور عند البعض الآخر كما قلنا. فبعض الناس قد يغلب عليه النوم، يكون كما يقال يكون نومه ثقيلا، يكون نومه ثقيلا. قال قلت هنا من جامع أهله أو ملك يمينه في نهار رمضان قاصدا عامدا عالما بأنه في نهار يوم الصيام من رمضان وهما صائمان بطل صومهما ووجب عليهما أو عليه التوبة. لماذا قلت عليهما أو عليه لم أقل عليهما فقط؟ لأنه قد يجامعها كما سبق شرحه مكرهة، قد يجامعها مكرهة وقد يجامعها نائمة، فقد يكون هو وحده الآثم في مثل هذا، وقد يكونان مشتركين في الإثم. لذلك قلت وجب عليهما أو عليه التوبة، فالعامد منهما العامد القاصد المختار هذا هو الذي وقع في الإثم، وذنبهما قطعا من الكبائر، ولزم عليهما القضاء وعليه الكفارة، كلاهما الرجل والمرأة يلزمهما قضاء يوم مكان ذلك اليوم. أما الكفارة فالصحيح أنها على من؟ على الرجل وحده، والدليل سيأتي. وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما في قصة المجامع أهله في نهار رمضان أخرجها البخاري. وفي بعض طرقه عند غير البخاري الأمر بقضاء يوم أي مكان ذلك اليوم، صححه الحافظ ابن حجر في الفتح. القصة أنا لم أذكر، فقط أشرت إليها إشارة أنها في صحيح البخاري، ولذلك في هذه الطبعة في الأحاديث الصحيحة أوردت القصة كاملة كما في صفحة 59 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي عنده الصحيح، بينما نحن جلوس عنده. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وفي بعض الطرق قلنا قال هلكت وماذا وأهلكت، يعني هو هلك في نفسه وتسبب في هلاك امرأته معه. وفي بعض رواياته وطرقه قال احترقت، قال احترقت، قال هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. في بعض طرقه وفي إسناده ضعف، في هذا الطريق ضعف، قال وأشار إلى رقبته: والله ما أملك إلا هذه، والله ما أملك إلا هذه. فقال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن أي تفاصيل، كم عندك من مال، ماذا تمتلك، هل عندك مثلا بيت، كم دخلك، من ما عملك، يعني ما هو مصدر رزقك، كم يدخل لك يوميا، ما سأله. هل تستطيع كذا؟ لا. هل تجد كذا؟ لا. خلاص أخذ بظاهره. قال فمكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيها تمر. العرق نوع من الأواني، أني نوع من الأوعية أو الأواني، قلت هنا في الحاشية نوع من الأواني، والحديث سيفصله: بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، والعرق المكتل نوع من الأواني أو الأوعية. قال أين السائل؟ في بعض الطرق قال أين المحترق، كما قال احترقت، فقال له أين المحترق، أين السائل، فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، يعني قد جاءك الله برزق، فخذ هذا التمر وتصدق به على الفقراء والمساكين بحيث يكون ماذا؟ كفارة عن ذنبك الذي وقعت فيه. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، يعني كذلك يريد هو التمر، نعم، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين وهما الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما حدود المدينة شرقا وغربا، أي حدود المدينة شرقا وغربا، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذه قصة المجامع أهله في نهار رمضان. وقلنا هنا في بعض طرقه عند غير البخاري الأمر بقضاء يوم، صححه الحافظ كما في الفتح. أخيرا في مسألة الأكل والشرب ناسيا وعامدا وكذا، لا بأس على من أراد تذوق الطعام بلسانه، كالنساء في بيوتهن، وكبعض من يعمل مثلا في الطبخ من الطباخين، يحتاج أنه يعرف هل الملح في الطعام مضبوط، زيادة، ناقص، كذا، يحتاج أن يتذوق هذا الأمر، وخصوصا في هذا الجانب الذي ذكرناه آنفا، أنه يريد أن يعرف هل ملح الطعام مضبوط أو غير مضبوط، يزيد ملحا ولا ما يزيد. طبعا ما أمامه سبيل إلا أنه يتذوقه، وإلا سيجد الصائمون عند الإفطار سيجدون الطعام غير مضبوط، فقد يطلق الرجل امرأته، وقد يعني يرفد هذا الطباخ من عمله لأن الطعام غير مضبوط. يحتاج أن يتذوق الطعام، لا يريد أن يأكل ولا يشرب، فقط بلسانه، مجرد تذوق. وطبعا اللسان هو آلة التذوق، لا يحتاج الإنسان أن يبلع الطعام من أجل أن يتذوقه. لذا قلت هنا: وهذا يحتاج إليه كثير من النساء أثناء طهيهن للطعام في نهار رمضان، فيجوز لهن تذوقه من أجل تقدير ملحه وغيره، ثم تفله دون بلعه، يعني هذا القدر الذي تذوقه الطباخ أو المرأة، بعدما يتذوق يتفله مرة أخرى لا يبلعه، فمثل هذا لا يضر الصيام. لا بأس على من أراد تذوق الطعام بلسانه وهو صائم على ألا يبلع منه شيئا، إذ لا يصدق على المتذوق أنه أكل أو شرب. ما الذي يفسد الصيام؟ الأكل والشرب، أما التذوق لا، التذوق ليس بمفسد للصيام. ماذا يباح للصائم؟ ماذا يباح للصائم؟ مما يباح للصائم واحد، الاغتسال، جو حار هل يجوز له أن يغتسل لكي يتبرد بالماء لكي لا يشعر بالعطش؟ يجوز الاغتسال والتبرد بالماء، ومثله تماما أنه يجلس مثلا تحت في غرفة مكيفة، هل يجوز له؟ يجوز له، لا يضر صيامه في شيء. الاغتسال والتبرد بالماء وكذا المضمضة، يجوز له أن يتمضمض؟ نعم يجوز له أن يتمضمض ترطيبا للفم واللسان. أحيانا أثناء الصيام يجف فم الصائم، يجف فمه، تجف شفتاه، ويجف يعني حلقه، فيكون فمه يابسا لدرجة أنه قد لا يستطيع حتى الكلام، فيحتاج إلى ترطيب فمه ولسانه. فلو أخذ يعني شيئا من الماء وتمضمض به ثم مجه فلا حرج عليه. اثنان، أيضا لو انغمس في ماء أو وقف تحت الدش أو نحوه لا حرج عليه، ولو قصد بذلك التخفيف عن نفسه، ولو قصد يعني التخلص من شدة الشعور بالعطش للنتيجة للحرارة فلا حرج في ذلك. اثنان، الحجامة وما شابهها، يجوز للصائم أن يحتجم؟ طبعا الحجامة معروفة عند بعضنا وغير معروفة عند البعض الآخر، لكنها نوع من أنواع التداوي، فيه شفط جزء من فم الإنسان، من معذرة، فيه شفط جزء من دم الإنسان، إما تخلصا من بعض التلوث الذي في دمه أو تخفيفا لضغط الدم أو نحوه. فالحجامة نوع من أنواع التداوي المستحب، وصى جبريل ووصت الملائكة بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وكذلك في غيرها. فالحجامة علاج نبوي من أنفع وأنجح وأنجع العلاجات لكثير من الأمراض. فيجوز للصائم أن يحتجم؟ نعم يجوز للصائم أن يحتجم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال، كان مر على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وبقيت مسألة الضعف، أن الأمر صار فقط للكراهة إذا خشي على المحتجم الذي يشفط جزء من دمه أن يضعف عن الصوم، فالأفضل أنه لا يحتجم. وطبعا مثل الحجامة تحليل الدم، أخذ عينة الدم لتحليلها، وخاصة إذا كانت العينة كبيرة يعني يحتاجون إلى كمية كبيرة من الدم فتكره، كذلك أخذ العينات يكره للتحليل إن كان يتوقع أنه يضعف الصائم، لكنه لا يفسد أيضا صومه. ومثله نقل الدم، أخذ الدم من إنسان إلى إنسان هل يفسد الصيام؟ الصحيح أنه لا يفسد الصيام. الحجامة وما شابهها قلت في الحاشية كالفصد، والفصد يشبه الحجامة لكن كمية الدم تكون أكثر، كالفصد والتبرع بالدم وتحليله ما لم تؤدي إلى ضعفه فتكره، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، رواه البخاري، وهذا يعتبر ناسخا للحكم الأول الذي هو احتجم الحاجم الذي هو أفطر الحاجم والمحجوم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنه منسوخ كان في أول الأمر. ثلاثة، مما يباح للصائم استعمال السواك، يجوز للصائم أن يستعمل السواك؟ نعم. هل يكره السواك للصائم وخصوصا بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر إلى المغرب؟ لا، لا يكره لا في الصباح ولا في المساء، والسواك مستحب للصائم كما هو مستحب تماما لغير الصائم، لا فرق. استعمال السواك لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه البخاري، فلم يخص الصائم من غيره، لم يقل مثلا كما في الحديث الآخر وليبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فلما حث صلى الله عليه وسلم على المبالغة في الاستنشاق استثنى من؟ استثنى الصائم، تنبيها أنه إذا بالغ الصائم في الاستنشاق يخشى أن الماء ينزل من فمه إلى من أنفه إلى فمه، فحذر من الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لأن الصائم قد لا يأمن من سقوط الماء في جوفه من خلال فتحتي الأنف إذا هو بالغ في سحب الماء إلى الداخل. فلو كان ذلك كما يقال يكره السواك للصائم لنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولقال لهم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء إلا أن يكون أحدهم صائما، ولم يقل ذلك. فلم يستثني صائما من غيره، فلم يخص الصائم من غيره، فالسواك مستحب مطلقا في رمضان وغيره قبل الزوال وبعده. هنا ما الإشكال الذي جعل البعض يقول بكراهة السواك للصائم؟ الإشكال عندهم الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ظنوا أن هذا يعارض هذا، قالوا إذا نحن استعملنا السواك إذن الخلوف يذهب ولا يبقى الخلوف، فقالوا إذن أين خلوف فم الصائم؟ الخلوف تغير وصار يعني السواك هو رائحته الموجودة، فظنوا أن هذا يعارض هذا. قلت هنا ولا تأثير لهذا على الخلوف أي الريح المنبعثة من فم الصائم، فإنها وإن كانت تشم من فمه لكن مصدرها جوفه. الخلوف هذا ما مصدره؟ من أين جاء؟ لتغير رائحة المعدة، المعدة لما تغيرت رائحة المعدة خرجت الرائحة فوصلت إلى الفم، فليست الرائحة أصلا منبعثة من أين؟ وإن كانت تشم من الفم لكن مصدرها من أين؟ من الجوف. لذلك قلت وإن كانت تشم من فمه لكن مصدرها جوفه، فمن منع السواك لهذه العلة ظنا منه أن ذلك يعارض الحديث الذي فيه فضل الخلوف وأنه أطيب عند الله من ريح المسك فهو مخطئ. إذن هذا غير صحيح، أن مدام فم الريح يعني خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذن الحل أننا نزيد الخلوف خلوفا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالإنسان عليه أن يضع كل دليل في مكانه. أيضا مما يباح للصائم تأخير الغسل من الجنابة وأيضا الحيض حتى يطلع الفجر. إذن وإن كانت الجنابة قد حصلت قبل الفجر لكن يجوز له أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع غير احتلام، يعني ليس محتلما وإنما هو مجامع، وهو جنب من أهله ثم يغتسل أي بعد طلوع الفجر ويصوم، متفق عليه. مما يباح للصائم أيضا تقبيل الزوجة وعناقها ومباشرتها فيما دون الجماع، إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الجماع فيجتنب ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه، أي كان عنده القدرة على التحكم في نفسه. طيب مما يجوز أيضا للصائم تعاطي الأدوية التي لا تصل إلى الجوف مثل الحقن في العضل والوريد وما شابه ذلك ما لم تقم مقام الطعام والشراب، يعني التي تقوم مقام الطعام والشراب مثل الجلوكوز مثلا والمحاليل المغذية التي يمكن أن يبقى الإنسان يتعاطاها أياما دون أن يأكل ودون أن يشرب، هذه تفطر بلا شك. أما الحقن الأخرى ولو كانت في الوريد حتى ولو كانت فيتامينات ومقويات فإنها لا تقوم مقام الطعام والشراب، لا يستطيع أن يبقى يأخذ فيتامينات فقط ويعيش، هذا ما يصلح، لا بد أن يأخذ مقويات ولا أقصد محاليل، ولا بد أن يأخذ مثل هذه المغذيات الجلوكوز وغيره، فهذا لا بد منه. أما مجرد حقنة فيتامين هذا لا يفطر، كذلك المضادات الحيوية ونحو ذلك هذا كله لا يفطر سواء كان في العضل أو في الوريد. قلت في الحاشية كالجلوكوز وغيره من الإبر المغذية عن طريق الدم مباشرة فإنها وإن لم تتعاطى عن طريق الجوف إلا أنها تقوم مقام الطعام والشراب فلا يصح الصيام معها. طيب هنا أيضا نقول سبعة، الاكتحال والتقطير في العين. الاكتحال بالكحل والتقطير في العين يفطر؟ لا، هذا مما يباح للصائم أنه يكتحل وأن يضع القطرة في عينه، وكذلك نقول وضع القطرة أين؟ في الأذن، هذا كله لا يتعارض مع الصيام. أما طبعا وضع النقط في الأنف فهذا لا شك أنه يضر الصيام. الاكتحال والتقطير في العين فهذا لا يضر إن شاء الله. طيب، احتاج مثلا، قلت هنا حتى وإن قيل بالنسبة للكحل وقطرة العين، حتى وإن قيل إنه قد يشعر بطعم في الحلق أحيانا، فالعبرة بالغالب لا بالنادر. يعني بعض يقول أنا أحيانا أضع قطرة أو أضع الكحل فأشعر أحيانا بطعمه في حلقي، هذا نادر جدا، والعبرة في ذلك بالغالب لا بالنادر. مما يجوز للصائم 8، بلع الريق وخلافه. بلع الريق، فالبعض الناس يبقى يشغل نفسه بإيش، كل شوية يتفل، هذا موسوس، هذا لا يجوز. دع الأمور تجري يعني في مجراها الطبيعي. بلع الريق وخلافه مما جرت العادة بجريانه من الفم أو الأنف إلى الحلق، فهذا مثلا الغبار، وأحيانا تجد النخامة تسقط في جوفك، كالنخامة والغبار والغبار المنتشر في الجو وكذا، كل ما لا يستطاع دفعه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانشغال كثير من الناس بالريق ونحوه يعتبر من وساوس الشيطان، فليحذر. آخر شيء، هنا انتهينا من مما يباح للصائم. قد يسأل بعض إخواننا عن أمور أخرى، مثلا يقول لك دهان، عنده بواسير مثلا واحتاج إلى دهن دهان في فتحة الدبر، لا يضره إن شاء الله، ما يضره مثل هذا. أما الذي قد يضر فعلا هو الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية قد تضر، لأنه قد ثبت طبيا أن أكثر كمية تمتص من الماء في الجهاز الهضمي إنما يكون ذلك أين، في آخر جزء من الجهاز الهضمي، وهو الأمعاء الغليظة والمستقيم، وبالتالي يمكن أن تمتص كمية